الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدم بعض المضيفين لنا جزاه الله خيرا الاقتراح أن يكون مقدم الدرس في شرح السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك القواعد الأربع، ثم بعد ذلك الفصول، وهذا اقتراح جيد، وذلك نظرا لأنه يقدم في صلاة العشاء مع باكورة الأذان أو بعيد الأذان، جمع يحتاج معه إلى بيان الاعتقاد، لأنه كما قال أبو حنيفة العقيدة هي الفقه الأكبر، التوحيد، إفراد الله بالعبيد، وما ترى من أمن في مدن وقرى وصلاح في أهلها وخيرات وأمن وأمان إلا بالتوحيد، وما ترى من نقص وفتن ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلا بضعف التوحيد وإعراض الناس عن العلم المعرف بدين رب العبيد سبحانه وتعالى. فلنبدأ من القراءة من كتاب السنن، قد وصلت بنا القراءة إلى باب ما يقول الرجل إذا وحينئذ لنبتدئ بالقراءة من كتاب السنن. وقبل ذلك، وهذه عادتنا في تدريس هذه الكتب المباركة التي من الله علينا بابتداء تدريسها من نحو 15 سنة، فنوحي بالأسئلة المتعلقة بما تقدم شرحه وبيانه لنرى استيعاب من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهم معناه ممن نسيه أو لم يفهمه. السؤال الأول: ما الفرق في هدي النبي في البعد والقرب فيما يتعلق بالبول والغائط؟ فيما يتعلق بالبول والغائط، الجواب: جيد. أما هديه في البراز، حتى أنا إذا راد البراز والغائط في الطلق والقعد حتى لا يراه أحد يبعد في البراز، ذلك لأنه إذا راد البراز يتضمن سالك كشف عورة ولا يمكن يتبرج وهو قائم، فلا بد من أن يكشف العورة كاملة أولا قبله وذبورة في الغالب، ثم يسحب ذلك أصوات وأشياء يستحيا منها، فكان الهدي البعد، إن كنت في صحراء في المخيم يبتعد عن الناس في الغالب. طيب البول في القرب والبعد، البول يبتعد أيضا ولا له أن يكون قريبا؟ لا يرتد عليه البول، هذا أمر آخر في البعد والقرب، أما البول فأسهل، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي سباطة في مزبلة قوم، اللهم صل عليه، فناداني حذيفة يعني ناداه قال فاقترب حتى قمت عند عقبة فبال قائما، هذا يدل ان البول اسهل، لان في الفراز ينطلق لكن لا يراه احد، اما في البول فكان اسهل في القرب والبعد. طيب السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان هديه اذا ضرب بالبول على الارض؟ يضرب حتى على الأرض الصلبة، أم أنه صلى الله عليه وسلم يتبني بوله موضعا يعني يتخير؟ وهل الحديث الوارد في ذلك إسناده ضعيف أو صحيح؟ وإن كان ضعيفا فالمعنى صحيح، وهو حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليعتد لبوله موضعا، إسناده لمن حضر معنا بالدرس الذي مضى إسناده قلنا ضعيف، لما إسناده ضعيف؟ قال أبو التياح حدثني شيخ، قال لما قدم عبد الله قال حدثني شيخ، هذا اسم مبهم، فإذا جاء في السند شيخ رجل رجل من بني فلان كل ذلك احكم عليه بالاسناد، احكم عليه بالضعف ان كان في الاسناد مجهول، لما؟ لان خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فاذا هذا الحديث اسناده ضعيف، لكن هل معناه صحيحا انه اذا جاء يبول ينتبه لمكان البول؟ هل معنى صحيح؟ صحيح، ولذلك خوفنا في الدرس الماضي من إهمال هذه المسألة، وقلنا حدث في الحديث عند ابن خزيمة وغيره عامة عذاب قبور أمتي في البول، يعني لو دخلت قبور لعله عامة العذاب، وهم يصطرخون في القبور من إهمال البول، ثم شرط تحت الصلاة، فإذا أهمله جاء إلى أرض صلبة وضرب ببوله ولم يهتم أين يوجه نقطة ارتطام البول، فوجهها إلى جهة بحيث ارتد عليه، ثم ملئ رذاذ من رشاش البول، فما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه كما روى البخاري من حديث ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنهما لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، ولذلك يكون ترى المصلحة بأن تبول قائم ولا يرتد لك البول، بول قائم ثبت النبي بل قائم، فإن خفت أن هناك ريح ويصيبك الرشاش من البول قائم بل قاعد، فالبول قائم أو قاعد كله جائز، على خلاف من تكتب العامة أن يقول بعض البدو والأعراب ما يزغل قائم إلا اليهود والنصارى، هذا غلط، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائلا كما جاء في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم. طيب، لنشرع في إتمام ما تبقى. وصلت بنا القراءة إلى باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد. مسدد ابن مسرهد هذا ثقة الحافظ. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة حافظ. قال: وعبد الوارث وهو بن سعيد التيمي وهو ثقة ثبت. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال حماد: قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك. قال عبد الوارث: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك من الخبث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث يعني. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب: فليتعود. هذا الحديث إسناده صحيح وليس ثم إشكال في كونه مرة قال اللهم إني أعوذ، مرة قال أعوذ، لأن هذه زيادة ثقة مقبولة. تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء على قسمين: إما أن يكون في صحراء وهو الموضع الذي يتغوط فيه، إما أن يكون صحراء وإما يكون كنيف مبني. فإذا كان في كنيف فإنه قبيل دخوله يقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا كان في صحراء فقبيل أن يضع ثيابه، قبيل أن يضع ثيابه لكي يقعد على حاجته يقول هذا الذكر. وذلك أن ذكر الله في الخلاء المبني، الحمام المبني لقضاء الحاجة، مكروه. فيشرع أن تقول هذا الذكر عند دخولك من باب الخلاء. وأنا أعلم أن الكثير من الناس ينسون هذا الذكر مع فضله وحمايته للعبد عند دخول الخلاء. فإن معنى الخبث، وقد اختلف العلماء في ضبطها، فقال بعضهم بسكون الباء الخبث، وهو قول الأكثر، وبعضهم قال بالضم الخبث، ومعناه ذكران الجن والشياطين وإناثهم. يدل على أن هذا هو المعنى وليس معنى ذلك ما ذكره الآخرون من الشر وغيره. إنه جاء في حديث آخر إن هذه الحشوش محتضرة، يعني بالجن والشياطين، فأمر حينئذ بمثل هذا الذكر عند دخولها. قال لي بعض الناس عن شخص نسيها لعله هذا الذكر فدخل الخلاء مرة، تعرضت له امرأة من الجن ومعها رجلان، فكأنه في حلم يمكنه يرى هذا واقع. فقالت تزوجني. فدخله بضعف شديد، فانطلقت إليه وأخذت تضمه بشدة وهو كأنه ينفك عنها بآيات الكرسي أو كما ذكر. فهذه الشرور التي تكون في الخلاء سببها ترك مثل هذا الذكر عند دخول الخلاء، فإن الخلاء مأوى للشياطين والجن. ولذلك قرأت على مسحورة تبعته معها ما ذكر ابن القيم من الضرب في الصدر والقراءة حتى أنهك بذكرها، فأشار عند الخروج ما فيها من شيطان السحر ليخرج، أشار أمامي إلى الخلاء يريد أن يخرج إليه. أشهد الله العافية. إذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يحترز من هذه الحشوش المختفر بالجن والشياطين، والذي قد يصيبه مس إذا دخلها إلى المتعصن بها الذكر يتعبه طوال حياته. أن الشيطان إذا لم يكن السلاح شاك من الذكر الثابت الرادع له نفذ ذلك وصار المس. وخصوصا أن المس ممكن للبشر في قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس في أكل الربا، فدل على أنه ممكن. من يمسك بالأوراد الصباح والمساء ودخول الخلاء يكون المس أبعد ما يكون إليه، فإن الشياطين تعلم أنه يصعب عليها النفوذ في هذا الرجل من كثرة ما يذكر الله، وتعرف أنه يسهل عليها النفوذ في هذا الرجل من معرفتها من قلة ما يذكر الله واشتغاله بالأغاني واللهو ومعرفة النساء بالحرام والظلم وغير ذلك. إذا لم أذكر كنت مرة في مسجد فدخل عليه شبيبة في جدة، وكنت في مسجد كبير بعد الصلاة فأحسنوا الظن فيه، فجاءوا هاجمين إلى جهتي ومعهم من مس في تلك الحال وهو مع الشباب، كانوا في لهو وأغاني وطرب، فلا شعروا من أخيهم إلا تلم به أحوال لا يعرفونه، أتمثل لا يمثل، أصابهم كالجنون يتكلم أشياء غريبة ربما تدور عينيه. في هذه الحالة مسه الشيطان لأنه كان معرضا عن ذكر الرحيم الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن يضيق له شيطانا فهو له قرين. وسيما عند دخول الخلاء فاحرصوا رعاكم الله على هذا الذكر قبل دخول الخلاء. جاءت رواية فيها زيادة وهي أن يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هذه الرواية لا تصح لأنها شاذة تفرد بها عبد العزيز المختار ولم يوافق عليها، هي شاذة. تقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث مباشرة، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقبل أن تنزع ثيابك بسم الله، لأنه قد جاء بالحديث تبدروا من غير وجه وحسنه العلامة الألباني ستر من بين أعين ابن آدم، ستر ما بين أعين الجن ويش وعورات ابن آدم إذا نزعوا ثيابه من يقول بسم الله. أكثر الناس الآن ينزع ثيابه ولا يقول بسم الله، فحينئذ ينظر الجن إلى عورته، قد ينظر إلى عورته وكانت مرأة قد يستن بها ويمسها لكي يتلذذ بالدخول في بدنها. فعلى المرأة والرجل من أهل الإسلام إذا نزعوا ثيابهم أن يسموا الرحيم الرحمن، فيقولوا بسم الله عند نزع الثياب، لأنه سيكون حجاب يمنع من رؤية الجن لعوراتهم. كذلك إذا نزل العبد إلى المسبح فلا يقول البحر أو العين، يريد أن يسبح تنزها مثلا، فلا يقول إن الذي أمامي لا يراني لأن الماء تحتي، فيتساهل في كشف العورة. قال لمن أحمد إن نزل في الماء فليغطي عورته، فإن للماء ساكن يعني من الجن، نعم من فوق لا ينظرون إليه، لكن من أسفل الماء يتلذذ الجن ممن يسكن الماء في النظر إلى عورته. فليسمي الله في ذلك كله ولا ينزع عورته بالداعي. أهل الحنابلة رحمهم الله كان يفرون التطويل في قضاء الحاجة، ألم ترى كيف البعض يطول في الخلاء؟ يفكر من الذي يحشو ذهنه بالفكرة التي لا تكون عند مجلسه، لا يتأخر في العمل، لا يتأخر وذهب العمل وهو يأكل شيء، يتأخر في الخلاء. لماذا؟ يزين له الشيطان التلذذ ببقاء الخلاء وإشغاله بالفكرة، افعل كذا افعل كذا، ليطول مدة كشف العورة. وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العورة ما نذر منها، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. فقال أرأيت إن كنت وحدي، كنت وحدي، قال إن الشيطان أحق أن يستحي، إن الله أحق أن يستحي منه. فإذا طول مدة كشف العورة خالف أمر الله، فرح الشيطان بذلك، ثم أنه تسجه آثار إذا قعد الخلاء مدة أطول من الحسور أو غير ذلك من أمراض، فعليه أن يأخذ حاجته ويقوم، لا يمكث طويلا في الخلاء. هذا من الآداب التي أكثر الناس في غفلة عنها. ثم الحديث الذي بعده، اقرأ.
حسن بن عمرو يعني السدوسي أخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة مرة أعوذ بالله.
الحسن بن عمرو صدوق وهو البصري، وكيع بن الجراح ثقة حافظ، وشعبة ثقة حجة حافظ، وعن عبد العزيز وهو ابن صهيب وهو ثقة، عن أنس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال مرة أعوذ بالله. هذا لا يسمى اضطراب، لأن الثقة إذا كان مكثرا من الحديث وروي الحديث من جهتين، وروي الحديث على إثره من جهتين، فكلاهما تكون محفوظة، فلا يضر مثل شعبة إذا جاء مرة عنه أعوذ بالله ومرة اللهم أني أعوذ بك، فلا يسمى ذلك في حرف المحدثين بالاضطراب. فالاضطراب المتحقق يكون بأن تتساوى الرواية في قوة الاختلاف، بحيث أنه لا يكون مرجح بينهما، فحينئذ ينسب الراوي إليه إلى الضعف أنه يكون ناظر. أما إذا كانت أحد الروايتين أمثل أو أقوى أو أرجح من الأخرى، فترجح تلك الرواية والأخرى تكون شاذة غير محفوظة. أما كذلك إذا كان الراوي الذي جاء منه الاضطراب الظاهر مثل هذا أبصرا حافظا فإنه لا يضره ذلك. يمكن أن تقول حينئذ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن لا تقول بسم الله، لأن هذه الرواية فقد لي عبد العزيز بن مختار وقد صنف الثقات فيها وهي شاذة. معنى اللهم معناها يا الله، هذا معنى اللهم يعني يا الله. حذفت الياء وأبدلت ميم فكانت اللهم، فلا يعرف عند العرب الجمع بينهما أبدا إلا في بيت غريب لا يعرف زمن، لا أعرف الآن زمن قائله. وإني إذا ما حدثن لما حدث ألما ناديت يلاهم يلاهم، لا يعرف عند العرب الجمع يا اللهم يا اللهم، ما يقولون هذا، يقولون اللهم أو يقولون يا الله، أما الجمع بينهما فغير معروف أن يقول يا اللهم يا اللهم. كراهت تقرأ
أخبرنا شعبة
كراهية الأمل استقبال القبلة ولا
السادس
الحديث السادس اقرأ.
حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
عبد الله بن مرزوق ثقة لكن له أوهام، وشعبة تقدم، وقتادة السدوسي ثقة، والنضر ابن أنس ثقة له أوهام، وزيد بن أرقم صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة يعني الجن والشياطين، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه السنة حتى يتقي شر الشيطان. نصح رسول الرحيم الرحمن أن يقول الرجل هذا الذكر فيقول عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ذكران الجن وإناثهم. طيب أقرأ لبعده باب كراهية
استقبال القبلة عند الحاجة.
انتشر بين كثير من الناس بناء أبنيتهم تجاه خلاءاتهم تجاه القبلة، فيدخل الرجل لقضاء الحاجة ولا يشعر أن هذا البناء الذي يجلس عليه متجه تجاه القبلة، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وهل عليه أن يهدم بنيانه أن ينحرف؟ كل ذلك سنعرفه بعد قراءة هذا الحديث. نعم.
حدثنا مسدد ابن مسرهد
وهو ثقة حافظ.
حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم وهو ثقة
الأعمش
بحديث الأعمش، الأعمش تقدم، وسليمان بن مهران لم يتقدم، إنما هو ثقة. نعم.
عن إبراهيم
النخعي ثقة.
عن عبد الرحمن بن زيد
ومثقة.
عن سلمان
سلمان وهو الفارسي صحابي قيل أن عمره كان 250، قالوا كما نقله الذهبي أنه 250، وهذا قال لا يشكون فيه، لكن اختلفوا هل هو 350 أو لا. فهو حينئذ من أطول الصحابة عمرا، وليس معنى ذلك أنه مات قبل أبي الطفيل، فقد يكون لقي النبي ابن 210 أو 190، ليس معنى ذلك أنه يعني عمر بعد وفاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في باب السمر في العلم بين أن بعد 100 عام من تلك الليلة حدث فيها لا يبقى أحد من الصحابة، فصلى العشاء ذات يوم وقال للصحابة أرأيتكم ليلتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى إلا أحد من بعدي 100 عام ممن هو عليها الآن حماس، وكان آخره مفاة أبو الطفيل. لكن سلمان الفارسي اختلفوا كما نقل الذهبي منهم من قال 250 وقيل هذا لم يشكوا فيه، لكن احتمال كان أنه عاش إلى 350 سنة، ولا شك أن هذا نادر، وإلا خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك. قال سلمان نعم
قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فعلم أصحابه كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، فتعرض المشركون لسلمان كما في رواية ابن ماجه، فقالوا له علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، وهي هيئة قضاء الحاجة كيف يقضي حاجته. فقال نعم سلمان رضي الله عنه. سلمان هذا سبحان الله له قصة عظيمة اختصرها، أنه تنقل في دين يهودية مجوسية نصرانية يعني الديانة دينه حتى استقر عند النبي، لكن كان يبحث عن الحق، فهذا يكذب حينئذ بعض الجمهور من أهل الإسلام الذين يقولون والله ما عصرنا نعرف الحق، كل يوم يطلع شيخ يقول شيء يخالف الثاني، اليوم الأول يقول هذا حرام، يجينا واحد يقول هذا حلال، وكل واحد يقول قال الله قال الرسول، فيرد على هذه المكيدة الشيطانية التي زينها الشيطان لهؤلاء لصدهم عن الحق أن يتدبر هؤلاء اسم من أسماء الله وهو الحكيم، أن يظن هذا أن الله يجعل شرعه هكذا لعباده حيرة يحتارون فيه. فقد بين الرب سبحانه وتعالى أن الذي يترك الله ويريد الحق يذل الله عليه عاجلا أم آجلا، أما الذي يريد الهوى فإنه لا يهتدي. سلمان الفارسي من دون أولئك الذين كانوا في زمرته من المجوس أو اليهود أو النصارى، لما هو راح المدينة وجلس عند النبي استعاد؟ لما ذكر في سيرته أنه يتطلع إلى الحق يريد أن يعرفه سواء مع قومه أو مع غيرهم، لو مع غيرهم راح معهم إلى الحق، فحينئذ دله الله عليه واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا فعلت الأولى وهي تقوى الله وبذلك السبب في معرفة نسوء أهل العلم والتجرد الحق واجتهاد في النظر بقدر ما تستطيع، والله ما يترك الله يدلك عليه ولو بعد حين. أعرف شابا يقرأ علي البخاري من نحو 11 سنة ولعمل من نحو سنة لم أره صار له عمل، على كل حال قصته أنه كان من هؤلاء الذين تسمعون سيرهم بالشام من الباطنية الإسماعيلية، كافر بالله، لا صلاة ولا صوم، نعوذ بالله، وكان يسأل أهل قرية بالشام عن الدين الحق، يذهب إلى كبارهم من الإسماعيلية يقول إيش ديننا هذا، فيقولون يعني نحن ليس من أهل الزكاة، لا نزكي ولا من أهل الحج، ونحن لا نصلي، ونحن المهم يذكرون له. فيخرج يتمتم يقول هذا دين ولا دين، كيف دين هذا، ويسأل. حتى صارت له إقامة في السعودية وعند رجل يعمل بالتمر، كان عامل في متجر تمر هنا. فالمهم لما جاء أيضا هنا اخترق بالأحزاب، مرة مع حزب كذا، مرة مع حزب كذا، وهو يريد الحق. حتى لما جاء هنا صار مع بعض الأحزاب، مسلمين صحيح لكن دخلهم الابتداع والغلو، قال أجلس مع ناس نعوذ بالله يسبون الشيخ صالح الهيدان، يسبون عن مثل الفوزان، ليش ينكر عليهم الخروج والتكفير. المهم من هنا من هنا يقول فبينما أنا في محلي جاءني رجل قال لي تحب أن تحضر درس البخاري، فأخذه من ذلك الحين وأتى به للدرس، ثم صار إلى الحق وفهمه وهضمه وعرف أن مذهب السلف هو الحق، وترك ما كان عليه من قبل، ولا يزال في الحضور حتى صار يدرس في أحد المساجد. إن بعضهم هكذا يكون عنده موهبة في العلم لكن يكون طالب صغير ما يستعمل هذه الموهبة في تدريس العلم، يكون لك. فأول ما بدأ يطلب العلم ويعرف الحق ويعرف السنن في درس حديث وراء حديث وراء حديث، حتى صار في أحد المساجد يدرس، ثم أهل المسجد يشكرون حضوره ويقولون استفدنا منه يعني استفادات عظيمة. طيب كان الكفر باطنية على طريقة بشار اللعين وغيره، أي نعم، وين صار إلى الإسلام والسنة، وإلى أي مذهب في الإسلام، إلى مذهب السلف، طريقة شيخنا بن باز بن عثيمين رحمة الله عليه، مذهب السلف، وترك المذاهب الأخرى. اللي يبي الحق الله يدل عليه، لا يترك سبحانه. انتهى الوقت، ننتقل لقراءة من كتاب القواعد الأربعة.